بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو البرنامج الأول واللقاء الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لإدامته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويعجبني أن نتلقى رسائل الإخوة والأخوات، بارك الله تعالى فيهم جميعا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. وهذا البرنامج في مجمله يدور حول التربية والمشاكل الأسرية. ولم هذا النوع من البرامج؟ أقول هناك البرامج العلمية المتعلقة بالمنهج، سواء دراسة الاعتقاد أو دراسة الأصول أو دراسة الفقه أو دراسة التفسير أو اللغة أو دراسة هذه الفنون وما كان منها قريبا. وهذه الدروس والمجالس لها مواعيدها ولها أماكنها، والحمد لله رب العالمين، منذ 35 سنة ونحن في هذا الدرب، وهناك كتب كثيرة وفقنا الله تعالى إلى شرحها وإتمامها. ولكن يعني باعتبارات عدة، إما باعتبار التخصص، إذ إن محدثكم يعمل أستاذا بالجامعة وتخرجت أجيال على يديه، أو باعتبار الوضع الاجتماعي، إذ هو أب لأسرة كبيرة، هناك الذين تخرجوا في الجامعة ولا زالوا في الجامعة، وهناك الطلاب في الثانوي والإعدادي والابتدائي وما قبل الابتدائي، ثم التواجد الذي من الله تعالى علي به بين إخواني وبين هذا المجتمع الطيب المبارك، أعيش مشاكل الناس بقلبي وأشعر بهم بإحساسي وجداني، فأجدني في حاجة إلى نقل بعض التجارب التي قد تكون مفيدة إلى غيري، لعل الله تعالى أن ينفع بها. أما الركيزة الأساسية لهذا البرنامج هو أولادنا، هذه الذخيرة المباركة، وهذا الكنز الطيب، وهذه الجذور التي تمتد في باطن الزمن لتنتج خيرا وبركة. ودائما الأعداء عندما يريدون النيل منا، فإنهم يجتهدون في هذا السبيل عن طريق إفساد أبنائنا. ولهذا كان من المؤكد أن نهتم بأبنائنا، أن نهتم بتربيتهم، وأن نهتم بتأديبهم. بعض الناس يجعل اهتمامه بأولاده أن يعلمه وأن يغذيه وأن يطعمه وأن يقوم بحاله من الكساء وغيره. أما شأن التربية والأدب فإن المسألة تكون بعيدة المنال. ولهذا أيها الأحباب نريد أن نذكر بأهمية تربية الأولاد، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الفرعون أراد أن يمن على نبي الله تعالى موسى، فقال: ألم نربك فينا وليدا. فتربية الرعاية والعناية بالطفل منذ الولادة إلى أن يشب وأن يكون مسؤولا عن نفسه، هذه التربية. وبعض الناس كما قلت منذ قليل يظن أن المطلوب هو أن نربي جسد الطفل، أن يكون الجسد مربى، أي أن يكون الجسد كبيرا وناميا وعظيما وصحيحا. لكن أين عقل الطفل وأين قلبه؟ هذا لا نفكر فيه مطلقا، هذا لا نفكر فيه مطلقا. الآباء مشغولون والأمهات مشغولات والأولاد لهم الله. ولهذا كان من الضروري أيها الأحباب أن نقف هذه الوقفة وأن ندق التنبيه لكي يفزع الناس إلى أهمية تربية أولادهم. التربية الرهان الذي ينبغي أن نحرص عليه، وهو المستقبل الزكي الذي نرنو إليه كي تكون الأمة أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال بعض السلف: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. إذا لابد من وجود التعليم والتأديب، ولكن ليس المقصود بالتعليم أن الإنسان يتفنن في العلوم الدنيوية فقط، هذا أمر مطلوب، لا أقول هذا مذموم، ولكن هذا وإن كان مطلوبا، لكن المطلوب الأسمى والمقصود الأسنى أن يكون التعليم هو التعليم الذي يعرفك بالله عز وجل ويقربك إلى الله سبحانه، هذا هو التعليم. ولذلك مدح ربنا عز وجل العلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أيها الأحباب، لا ينبغي أن يكون الاهتمام فقط أن نعلمهم في المدارس والجامعات، هذا أمر حسن لا بأس به، ولكن أين هم في أن يعرفوا ربهم عز وجل، وأن يعرفوا دينهم، أن يعرفوا ربهم وأن يعرفوا دينهم، وأن يعرفوا سبيل النجاة الذي به يفوزون ويكونون من أهل الجنان؟ أين هذا في دائرة اهتمام الأسرة؟ ثم هناك التأديب، التأديب كيف يكون الولد صالحا في أخلاقه، صالحا في أفهامه، صالحا في تصوراته؟ هذه المحاور ينبغي أن نهتم بها اهتماما بالغا. كان الناس قديما في زمن السلف من التابعين وتابعيهم يحرصون على تأديب أولادهم كما نحرص نحن على إطعام أولادنا. أرأيتم أيها الأحباب، هل يمكن لنا أن نغفل يوما عن إطعام أولادنا، أو أن نذهب بهم إلى المدرسة؟ لا يمكن أن نغفل عن ذلك أبدا. كان السلف يجتهدون في تأديب أولادهم، حتى ظهر في المجتمع الإسلامي وظيفة مهمة جدا، هذه الوظيفة اسمها وظيفة المؤدب، هذه الوظيفة اسمها وظيفة المؤدب. فالمؤدب ليس الذي يقوم بالعصا أمام الأولاد ليرهبهم، وإنما المؤدب هو الذي يفتح لهم آفاق المعرفة، المؤدب هو الذي يبصرهم بالطريق إلى الله، المؤدب هو الذي يقوم بتزكية أخلاقهم وتهذيب نفوسهم، كانت هذه الوظيفة موجودة. ولو طلعنا مثلا تاريخ بغداد للحافظ البغدادي، أو تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، أو الكتب التي تكلمت في تاريخ البلاد أو الأعيان، لوجدنا أن هذه الوظيفة كانت وظيفة سامية في الحضارة الإسلامية، وظيفة سامية في الحضارة الإسلامية. كان الأمراء والخلفاء والعلماء والأعيان وكثير من الناس يدفعون أولادهم إلى المؤدبين، إلى المؤدبين. كان المؤدب وظيفة مرموقة. نحن في هذه الأيام افتقدنا هذه الوظيفة، وصار الناس في هذه الأيام يعيشون في علب صغيرة تسمى بشقق. هذه الشقق يقوم عليها الأب المشغول والأم المشغولة، أما الأولاد فمن الذي يقوم على تعليمهم وتأديبهم وتربيتهم؟ لكم أن تتصوروا الإجابة عن ذلك أيها الأحباب. حتى إن بعض الناس عندما فكروا في طريقة مثلى لتأديب أولادهم وتعليم أولادهم ما يقربهم، كانت هناك وظيفة محفظ القرآن، فالذي يحفظ الأولاد القرآن هذا هو المؤدب. انتهى أمرنا إلى هذه الدرجة من الفهم. ثم هذا المحفظ هل يجمع مع تحفيظ أولادنا القرآن الأشياء الأخرى كتعريفهم تاريخ الإسلام والمسلمين، كتعريفهم أيام العرب، كتعريفهم الأخلاق والآداب والسلوك، كتعريفهم كيفية الفهم والتفكير؟ لا، لا يقوم بذلك. إنه يأتي الوقت القليل ليحفظ الأولاد كي يأخذ العطاء في آخر الشهر، وتنتهي عندئذ المسؤولية، ويرجع الأولاد بعد التحفيظ إلى ما كانوا يصنعون. لقد وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك أيها الأحباب. إن بعض أولادنا اجتهد في حفظ القرآن، بل بعضهم اجتهد في حفظ المتون والحواشي وتفنن وتخصص، ولكنه انتكس بعد ذلك، لأنه من البداية لم يتربى، من البداية لم يتأدب، فعدم الأصول منذ الصغر، فلما كبر وشب لم يقم على أصل صحيح، وإنما قام على أصول منحرفة نيئة ضعيفة. فمن حرم الأصول حرم الوصول. أيها الأحباب الكرام، إن أولادنا كالجبال، لا أقول إن أولادنا كالزهور، لأن الزهرة عمرها قليل، ولكن الجبل أشم وقوي، لا تؤثر فيه الريح، وهو مليء بالخير والبركات. ولذلك ملت إلى تسمية هذا البرنامج بعلم ولدك، والعلم في اللغة بمعنى الجبل. فهذه الخنساء ترثي أخاها بأنه علم في رأسه نار، أي جبل، وفي بمعنى على، وهذا موجود في اللغة، كقول الله عز وجل: فسيحوا في الأرض، أي أمشوا على الأرض، وكقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فأولادنا جبال، لابد أن نعرفها وأن نقف عليها وأن نتأملها وأن نجتهد في تزكيتها، وأن نفكر في الجوانب السلبية التي تؤدي إلى إفساد هؤلاء الأولاد. ولذلك أيها الأحباب، لن أركز على الجوانب الإيجابية التي توجد عند الأولاد كالصدق، ولكن ربما أتكلم مثلا عن الكذب، وأتكلم لماذا يكذب الأطفال وكيفية علاج الأطفال. لن أتكلم عن الطفل الهادئ، وإنما أتكلم عن ذلك الطفل العصبي وسبب هذه العصبية وكيفية علاج هذه العصبية. لست معنيا أن أتكلم عن الجوانب الإيجابية كثيرا، ولكن حالي كالمشخص كالطبيب الذي عينه على الداء ليقف عليه ليشخصه، ثم بعد ذلك يضع العلاج المناسب كما من الله تعالى به علينا. أيها الأحباب الكرام، أحرصوا تمام الحرص على تلقي أسئلتكم واستفساراتكم كما قلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا المجلس إنما هو مقدمة، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي كل يوم اثنين في تمام الساعة 11 بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك بعض الأسئلة التي وردت إلينا، وهذه الأسئلة يمكن أن أتخير منها ما يكون مفيدا للسامع ومناسبا للبرنامج. الأخ محمد حامد من المنصورة، جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب، لك في القلب والله منزلة طيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك يا شيخ محمد إلى كل خير، وأن يمن عليك، وأن يجعلنا وإياك والسامعين والمستمعين والمستمعات من أهل الخير الذين يحبونه ويحرصون عليه. مسألة متى تلبس البنت الطفلة الحجاب وتغطي شعرها؟ ينبغي أن نعود أولادنا على غطاء الشعر منذ الصغر، وظني أن هذه المسألة تبدأ من الابتدائية، يعني سنة أولى ابتدائي أو تاني ابتدائي، ندرب البنات على لبس غطاء الشعر، لأنها إذا تجاوزت هذه المرحلة دون أن تتعود على لبس غطاء الشعر ستجد الحجاب بعد ذلك صعبا وعسيرا. ومتى تلبس البنطلون والتيشيرت وهي في الصف الرابع والخامس أم لا؟ والله هذه المسألة أميل إلى أننا كلما دربنا البنات على لبس الملابس الواسعة كان ذلك أولى، ولكن طالما أنها في السن الثالث الابتدائي أو الرابع الابتدائي فالأمر فيه سعة، ولكن لو لبست الملابس الواسعة لكان ذلك أولى وأفضل. الأخ مصطفى من المنصورة، بارك الله فيك، كيف يقوم المرء برقية نفسه بعد وقوع الحسد والسحر؟ بعض الناس يقولون إنهم متخصصون في العلاج الروحاني، وانتشرت هذه الوظيفة هذه الأيام، فهذا يقرأ على المصروع، وهذا يقرأ على المحسود، وهذا يقرأ على المحسود والمسحور وما إلى ذلك. لا ينبغي أن نجعل هذه المسألة لها حيزا كبيرة، لأن القرآن إنما أنزل للناس كفة، فإذا استطاع المصاب أن يقرأ بنفسه على نفسه لكان ذلك أولى، فإذا عجز قرأ له أقرباؤه، فإذا عجزوا فلا بأس أن يستعان بأحد المسلمين الثقات في ذلك. يبقى الأولى أن يقوم الإنسان برقية نفسه، والرقية بسيطة، إما أن يجمع كفيه وأن ينفث فيهما ثلاثا، ينفث فيهما ثلاثا هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يفعل ذلك ثلاث مرات، وفي كل مرة يمسح وجهه ورأسه وما استطاع أن يمسحه من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرار. هذه صورة صحيحة الرقية. ويجوز أن يأتي بالماء ليقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي، ويقرأ فيه أيضا قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. ولا بأس أن يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يفعل ذلك فيشرب الماء، وإن كان به صداع يجعل شيئا من الماء على رأسه، وإن وجد شيئا في جسده يجعل من الماء على جسده، يفعل ذلك عدة مرات إما في اليوم وإما في الأسبوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيده وأن يشفيه. الأخ محمد القصاب بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أخ محمد أن يحبك كما أحببت الفقير في الله، وأن ينفع بك، وأن يسر لنا ولك سبيل طلب العلم. الحقيقة يعني لست أعلم أحدا في ألمانيا متخصصا في العلم الشرعي حتى أحيلك عليه، وبالتالي يمكن أن تتابع بعض من يظن فيهم الخير والاجتهاد في الطلب عبر الوسائل المعلومة، ولا بأس من التواصل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الأخت سارة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، لماذا يا شيخنا أعرف أشخاصا ربوا أولادهم أحسن التربية وانتكسوا في الكبر عندما دخلوا الجامعة وتغيروا، هل إذا أغلقنا على أولادنا وعلمناهم الأخلاق يكون فعلون هذا خطأ؟ هذه المسألة يا أختي أحد الأسباب التي جعلتني أعد هذا البرنامج وأجتهد أن يوفقني الله تبارك وتعالى أن أوصل ما أريد إلى حضراتكم، لأن محدثكم إنما هو أب وأخ قبل أن يكون شيخا، فإن شاء الله هذه المسألة سأتكلم عنها، وسأخبركم أيها الأحباب أن المسألة ليست مجرد تحفيظ الأولاد القرآن والحديث ودفع الأولاد إلى المساجد فقط، المسألة أعظم من ذلك وأوسع من ذلك، فانتظرونا ولا تتعجلوا علينا. الأخ علي هويدي بارك الله فيه، شيخنا نريد منهجا كاملا نتعامل به مع الأولاد، لو ترفقتم بي قليلا وانتظرتم شيئا فشيئا سنأتي ببعض المشاكل، نعرض هذه المشاكل ونحلل هذه المشاكل ونضع لهذه الأدوية المناسبة، وبإذن الله تبارك وتعالى عندما نتبع التوجيهات المناسبة أرجو أن نكون قد وصلنا إلى حلول طيبة لحلحلة المشاكل المستعصية في بعض البيوتات. الأخ أحمد خليفة بارك الله فيه، ما هي الكتب التي تؤصل لنا تاريخ مصر الحديث؟ الحقيقة تاريخ مصر الحديث لا يمكن أن نستقيه من كتاب واحد، لأن هناك تداخلات كثيرة، فهناك إنجليز وفرنسيون وألمان ونمساويون ومصريون وناس كثر كتبوا في تاريخ مصر، وكل منهم يتكلم من زاوية، وهناك بعض الذين كتبوا في التاريخ المصري الحديث ولكن لهم توجهات فكرية معكوسة أو فيها دخن، فلعل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى أرشدك إلى بعض ما قد يكون مناسبا في هذه المسألة. الأخ الحبيب تامر فكيه، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحل مع العناد عند الأطفال؟ هذه إحدى المشاكل التي سنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى. وما هو السبيل الحفاظ عليهم في الشارع والمدرسة وسط العائلة؟ هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عنها، ولكن يعني سنتكلم في حدود المتاح، لن نضع حلولا تكون مستعصية على الأسرة، ولكن ستكون الحلول التي أقدمها متاحة لجميع الأسر وميسورة وسهلة، فانتظرونا أيها الأحباب. هناك بعض الرسائل أيضا. أخونا حشمة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، متى نتوقف عن توجيه الابن وفي أي سن؟ توجيه الابن هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتوقف توجيه الابن أبدا إلى الممات، فطالما فيك رمق فإياك أن تنخذل عن ولدك وأن تتوقف عن نصيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. المرموز له بتوفاني مسلمة، أسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياك على الإسلام، وأن يجعلنا وإياك والسامعين وجميع المسلمين من أهل الإيمان. ممكن كتب نقرأها في التربية تمهيدا لوجود أبناء إن شاء الله، يعني أفهم من ذلك أن الأبناء لم يوجدوا بعد. على أي حال، هناك كتب، ولكن ظني أن الأفضل من الكتب التجارب التي تنقل بصورة فاعلة، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. الأخت معاذ: ماذا نفعل في الطفل البذيء اللسان مع أمه؟ أيضا هذه من المشاكل التي سنتعرض لها، ولكن بداية لنا أن نعلم أن الطفل يتأثر تأثرا كبيرا بمحيط أسرته، لا سيما في التكوين الأول العمر، وهذه المسألة إن شاء الله لنا فيها مرد. فهذا المجلس هو مجلس المقدمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى في كل مجلس نأتي بمشكلة أو بقضية نقوم بعرضها وحلها بإذن الله تبارك وتعالى. أشكر جميع الذين أرسلوا خلال هذا البث يعني يدعون لشخصي الفقير الحقير، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جميع دعائهم، وأن يقيض لهم من ملائكته من يدعو لهم بمثل ما دعوا به، وأن يبارك لهم في أولادهم وفي بناتهم، وأن يرزقهم العافية، وأن يرزقهم طول العمر إن شاء الله. بالنسبة إلى مشكلة الكذب للأطفال في السن المبكرة، قلت من قبل إن شاء الله هذا المجلس إنما هو مقدمة لمجالسنا، والمجالس التالية بإذن الله تعالى سأجعل كل مجلس لجزئية بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا أيها الأحباب. الأستاذ جمعة، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبارك في أولادك حذيفة وإياس، وأن يجعل أولادك أولاد المسلمين نافعين الإسلام يا رب العالمين. أخي الأستاذ علي قاسم، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وأن يبارك في أولادك، وأن يطيل في عمرك، وأن يجعلك نافعة، وشكر الله تعالى لك. بالنسبة للأخت سارة، هل تؤيد ضرب الأطفال لتعليمهم الأدب وخصوصا الأطفال العنيدين؟ إن شاء الله هذه المسألة لنا فيها كلام، لكن بداية إياك وضرب الأولاد من أجل تعليمهم، هذا الأمر سيعلمهم مزيدا من العناد، ووصف ذلك في محله. الأخ محمد عبد الواحد، بارك الله فيك، ما دور الأب في تربية الأبناء؟ الأب شريك في تربية الأبناء، ولكن أحيانا بيكون هو الشريك الأول وأحيانا بيكون هو الشريك الثاني في المراحل الأولى في عمر الأولاد، بيكون هو الشريك الثاني، ثم بعد ذلك يكون هو الشريك الأول. تفصيل ذلك أيضا في محله إن شاء الله. الأخ ياسين بارك الله فيه، كيف يتعامل المدرس مع تلاميذ المراهقين؟ لابد المدرس نمرة واحد أن يكون قدوة في نفسه، قدوة في نفسه، أن يكون نظيف الثياب، أن يكون طيب الوجه دائم البشاشة، أن يكون أسلوبه أسلوبا سهلا بسيطا، أن يتقي الله تعالى في نفسه، أن يتجنب ما حرم الله، ثم أن يكون قدوة لغيره. فإذا فعل ذلك أحبه التلاميذ، فإذا ما أحبه التلاميذ لسيما إن وجدوا فيه مع القدوة القدرة على إيصال المعلومة والترفق معهم كان ذلك خيرا وبركة. الأخ أحمد بارك الله فيك، أحب الأطفال لكن لسبب، ولكن ليس عندي أولاد بعد، لكن أحب إخواني في الله، فكيف أوجه أولادهم؟ أسأل الله تعالى أن يبارك لك في نيتك، فإن المرأة يؤجر بنيته ما لا يؤجر على عمله، وربما تأتي أجور النوايا كأمثال الجبال يوم القيامة، فأجرك محفوظ عند المليك. وحاول أن تتقرب من أولاد إخوانك حتى يحبوك، وحاول أن تكون كما قلت في السؤال السابق أن تكون قدوة في نفسك قدوة لغيرك. الأخ عبد الرحمن بارك الله فيك المنصوري، نريد من فضيلتكم نصيحة للآباء الذين يجبرون أبناءهم على المعاصي أو ترك الطاعة، كمنع الأبي ابنته من ارتداء النقاب وهي تريده، وكيف يتعامل الابن أو البنت مع أبيها في هذه الحالة، وماذا لو كان العكس إذا كان الأب يأمر ابنه أو ابنته بطاعة أو ينهاه عن معصية والابن لا يستجيب أو البنت لا تستجيب، فكيف يتعامل الأب مع أبنائه في مثل هذه الحالة وجزاكم الله خيرا. هذه الورقة فيها محوران، كل محور يحتاج إلى حلقة، فبإذن الله تبارك وتعالى انتظرون أيها الأحباب حتى نستطيع، لا أقول أن أجيب عن أسئلتكم، ولكن كي أقدم لكم بعض الأفكار التي قد تكون مفيدة في حوار هادف يقصد من ورائه إنتاج أعمال صالحة يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى عنا. جزاكم الله خيرا، وشكر الله تعالى لكل من تواصل، والحقيقة بأن التواصل لازال مستمرة. الأخت نور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معي ابني في نهاية المرحلة الابتدائية وأنا منفصل عن أبيه، وأنا خايف على ابني برفقاء السوء وأبوه لا يسأل عليه، ماذا أفعل؟ لو وفقك الله تبارك وتعالى إلى أصحاب الخير وقرناء البر لكانت هذه هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح، فاحرصي على ذلك، احرصي على ذلك. يمكن أن تتواصلي مع بعض الأخوات في بلدك وتحاولي أن تتعرفي على أحوال أبنائهم، فإن وجدت في أبنائهم خيرا أو صلاحا صلي ابنك بهؤلاء الأولاد، ثم اجعلي بيننا خطا موصولا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلنا بهدى. الأخ عبد الرحمن يطلب أن نخصص بثا آخر لاستقبال الفتاوى العامة في جميع المجالات، لعل ذلك أن يكون موجودا أخ عبد الرحمن بارك الله فيك، ولكن بعد العيد الصغير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك. الأخ عبود العبود، ما حكم يطعن في السنة وابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمه الله وينكر جميع ما جاء به الإسلام إلا الأركان فقط؟ هذا سؤال عام، وبالتالي أخشى أن أجيب عليه إجابة عامة، فربما يكون الطعن سببه الجهل، أو أن يكون الطعن سببه عدم الفهم، فلو حددنا المسألة لكان أفضل. وعلى أي حال الطعن في السنة من حيث العموم كفر ولا يجوز، ولكن أقول هذا كلام عام على السؤال العام، الطعن في السنة كفر، لأن الأصل أن السنة تعظم، لأن طاعة رسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن طعن في مقام السنة كأنه طعن في مقام النبوة، قال ربنا عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. أما الطعن في هؤلاء الأئمة الأعلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله وكذلك ابن عبد الوهاب، فربما يكون سبب ذلك كما قلت من قبل الجهل أو عدم الفهم، وهؤلاء أئمة معدودون وعلمهم وافر وشرفهم موجود ومدرستهم قائمة ونفعهم موصول عبر الأزمان، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. الأوفق أن ينشغل الإنسان بما ينفعه، يعني الأوفق أن ينشغل بما ينفعه، فإن كان عملك في التوظيف أفضل، يعني إذا أتيت إلى بلدك واشتغلت موظفا في الحكومة ومع هذه الوظيفة اشتغلت عملا جانبيا ومارست معه أمور الخير وأمور الفلاح، لعل ذلك يكون خيرا من مسألة الاغتراب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا. قلت الأخ عبد الرحمن المنصوري، أيهما أكثر تحمل المسؤولية، الأب أم الأم، أم إنهما متساويان في تحمل مسؤولية تربية الأبناء؟ هما شريكان كما قلت، هناك مرحلة تكون الأم فيها الشريك الأول ومرحلة تكون فيها هي الشريك الثاني. يعني الحقيقة بأن الأسئلة يعني لا تتوقف، ولو تركنا مجال الأسئلة ربما يتقدم بنا الوقت إلى وقت متأخر، ولذلك أيها الأحباب يعني نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى من الأسئلة، وفي المجلس القادم تكون هناك أسئلة قد أتت إلينا، وقبل أن أبدأ الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أجيب عن الأسئلة الماضية، ثم أتكلم في الحلقة ثم أجيب عن الأسئلة اللاحقة. شكر الله لكم حسن تواصلكم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وإياكم كل شر، وأن يربي أبناءنا وأن يجعلهم نافعين طيبين مباركين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.